إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فسلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، قبل أن نستهل الدرس الجديد فكثالث عهدنا نتذاكر سويا فيما تدارسناه. لو أن الإنسان أراد أن يدعو الله تبارك وتعالى فقال اللهم اجعلني نبيا، هذا يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز، وهذا يعتبر تعدي في الدعاء. ولو أن الإنسان قال اللهم خلدني يا رب العالمين، هذا يجوز أم لا يجوز؟ لا يجوز، لأن هذا تعدي، إنك ميت وإنهم ميتون، وما محمد إلا رسول، قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعصابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ولو أن الإنسان أراد أن يدعو فقال يا رب بحق جاهلي، توسل بجاه النبي، يجوز؟ لا يجوز، فإن التوسل يكون باسم من أسماء الله الحسنى، أو بصفة من صفات الله العلى، أو بعمل صالح، أو بطلب الدعاء من أحد الصالحين الأحياء. هذا ما كنا قد تدارسناه في الدرس الماضي. وأما هذا الدرس فقبل أن أستهله، لعل فضيلة الشيخ رزق رزقنا الله وإياه الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، قد فصل لحضراتكم عن هذه الفرقة الضالة المضلة الكافرة، وهي ما تسمى بالبهائية. هذه فرقة قد ظهرت وبدأت تنتشر كالخفافيش، وتدعو إلى هذه العقيدة الباطلة وهذا المنهج الفاسد المفسد. وهذه البهائية أولا هم يعتقدون أن هناك نبي بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. هذه آية في كتاب رب العالمين تبين أن المصطفى صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. فمن اعتقد أن هناك نبي بعد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر كفر أكبر. والرسول عليه الصلاة والسلام قال فضلت على الأنبياء بست، وفي رواية بخمس، أصبت بالرعب مسيرة شهر وأوتيت جوامع الكلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم وختم بي النبيون. ختم بي النبيون، فهذا نص قرآني، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وهذا نص نبوي يقول فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وختم به النبيون. فيفهم من خلال النص القرآني والنص النبوي أن من ادعى أن هناك رسول بعد محمد عليه الصلاة والسلام فهو كافر وعن ملة الإسلام خارج، فإن صلى وصلى. وكذلك هم يعتقدون أن الحج إلى عكا أو إلى بغداد أو إلى هذا الولد الذي يسمى بهاء، أي نعم، وأنت تعلم أن الله عز وجل قال في القرآن وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. نعم، وليطوفوا بالبيت العتيق. وأنت تعلم أن الحج هو قصد بيت الله الحرام بنية مخصوصة وأقوال مخصوصة وأفعال مخصوصة في وقت مخصوص، ألا وهو الإحرام مع النية ثم الذهاب إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة، ثم الذهاب إلى عرفة في اليوم التاسع من ذي الحجة من ضحاها حتى تغرب الشمس، ثم المبيت في مزدلفة، ثم الذهاب إلى منى لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس اليوم العاشر، ثم ذبح الهدي للمتمتع والقارن، ثم التحلل الأول، ثم بعد ذلك الذهاب إلى مكة للطواف الإفاضة، ثم السعي بين الصفا والمروة، ثم العودة إلى منى ويتحلل التحلل الأكبر، ثم يرمي جمرة الصغرى والوسطى والكبرى، كل جمرة بسبع حصيات في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وذلك بعد الزوال من أيام التشريق، ثم يطوف بالبيت طواف الوداع، ثم يعود إلى دياره مقبولا إن شاء الله. أيها الأحبة، هذا هو الحج الذي قال الله تعالى فيه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أما الحج في بغداد هذا حج البهائية الكفار، الحج في عكا هذا حج البهائية الكفار، الحج في بيت بهاء هذا الحج للكفر. هذه الثانية. أما الثالثة فيعتقدون أن الصيام يبدأ من 2 مارس إلى 19 مارس، أي 17 يوم. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فإذا صيام رمضان هو ركن ركين من أركان الإسلام الخمسة. أما صيام من شهر مارس 17 يوم فهذا باطل. كذلك أيضا أيها الأحبة يعتقدون أن الحج على الرجال دون النساء وغير ذلك من الطرهات والخرافات والأباطيل. أحببت أن ألفت نظر حضراتكم إلى هذا الفكر الباطل والعقيدة الفاسدة، حتى إذا سمعتم في الإعلام المرئي أو المسموع أو المقروء أو من هنا أو من هنالك كنتم على بينة من الأمر. أما درس اليوم بفضل الله عز وجل، فأول خطأ في درس اليوم تخصيص ليلة الجمعة تخصيص يوم الجمعة بالصيام أو ليلته بالقيام، تخصيص يوم الجمعة بالصيام أو ليلته بالقيام. بارك الله فيك. محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابرا أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. وهذا الكلام ثابت في البخاري ومسلم. محمد بن عباد بن جعفر سأل أحد الصحابة الكرام وهو جابر، قال: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة؟ فقال جابر: نعم. وهذا الكلام ثابت في الصحيحين. طيب، وقلت إن صيام يوم الجمعة جائز إذا صمت يوما قبله أو يوما إيه بعده، أما أن تفرده بالصيام فهذا أمر منهي عنه، لأنك تعلم أن عيد المسلمين الأسبوعي هو يوم الجمعة ولم يفرده النبي صلى الله عليه وسلم بالصيام. طيب، يبقى الخطأ الأول إفراد يوم الإيه الجمعة بإيه بالصيام. والصح ان الواحد لو حب يصوم يوم الجمعة يصوم يوم ايه قبله ويوم ايه ويصوم يوم بعده. واما الخطأ الثاني التساهل في استماع خطبة الجمعة او الكلام والامام يخطب. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فيما صح عنه: اذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد ايه لغوا. لو رأيت اثنين يتكلمان، انت شفت اثنين بيتكلموا، اللي بيتكلموا اثناء خطبة الجمعة ده معروف ولا منكر؟ انا ما بتكلمش انجليزي ولا بتكلم حاجة صعبة. اتنين بيتكلموا والخطيب بيخطب يوم الجمعة، فعلهم منكر ولا معروف؟ ممكن كلام جميل. لو انت قلت له اسكت، يبقى انت امرت بمعروف ولا امرت بمنكر؟ امرت بمعروف ونهيت عن منكر، ومع ذلك لا يجوز. ومع ذلك ايه؟ لا يجوز اثناء خطبة الجمعة، انما عليك بارك الله فيك تنتهي. طب لو ان واحد دخل فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لا نرد عليه السلام الا اذا الخطيب صعد في المنبر وعرف السلام نرد السلام. لكن واحد جاي في ربع خطبة او نصف خطبة دخل قال السلام عليكم، ما نردش عليه، مع ان القاء السلام سنة مؤكدة ورد السلام فرض كفاية، ومع ذلك لا يجوز ان ترد السلام اثناء خطبة الجمعة. ولو ان احدا مد يده ليصافحك، من الممكن ان تمد يده اليك لتصافحه دون ان ترد عليه سلاما بلسانك، كما افتت بذلك اللجنة الدائمة حفظهم الله تعالى. طيب كذلك ايضا يبقى دلوقتي المسألة الثانية، هل يجوز الكلام اثناء خطبة الجمعة؟ لا يجوز. طيب المسألة، هل يجوز الكلام اثناء خطبة الجمعة مع الخطيب؟ نعم يجوز، ولكن الاولى ان لا نفعله. طب ليه؟ لان زمان اللي كان بيخطب رئيس مجلس في المدينة، يعني اللي كان بيخطب مثلا الوالي اللي هو الرئيس، لو واحد اتكلم وطول في الكلام مثلا قال له اسكت يسكت، والا الشرطة تخدم. لكن الخطيب لو قال لواحد النهاردة اسكت هيقول له وانا ساكت يا جدع، فاهم ازاي؟ الا من رحم رب العرش. فماذا يملك الخطيب لهذا الرجل؟ لا يملك له شيئا، لانه مثله مثلك. فاذا لم يكن هذا الرجل محترما وعنده توقير للعلماء والدعاء والمشايخ، فان الخطيب لا يمتلك له شيئا البتة الا ان يدعو له بالهداية ويدعو لنفسه. فخلاصة القول، واحد، الكلام اثناء خطبة الجمعة محرم. اثنين، الكلام مع الخطيب اثناء الخطبة جائز. ثلاثة، الاولى عدم ذلك. لماذا؟ لان الخطيب لن يتمكن من ضبط الامور في المسجد اذا امر احد بالسكوت، فلعله لا يسمع له. كذلك ايضا يا اخوان، اذا اذن المؤذن الاذان الاخير بين يدي الخطيب فلا يجوز البيع ولا الشراء، وانما الكل يجب ان يكون في المسجد. فالله تعالى قال: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. قال جمع من المفسرين ان ذكر الله هو الخطبة. قلت: واعلم رحمن الله واياك ان حضور الخطبة فريضة، وانك لو اتيت في الساعة الاولى فكأنما ضحيت بايه؟ ببدنة، اي بجمل. ومن اتى في الساعة الثانية كأنه ضحى بايه؟ ببقرة. ومن اتى في الساعة الثالثة كأنه ضحى بايه؟ بكبش. ومن اتى في الرابعة كأنه ضحى بدجاجة. ومن اتى في الخامسة فكأنه ضحى بايه؟ ببيضة. ومن اتى بعدما يصعد الخطيب في المنبر جلست الملائكة وطوت الصحف لاستماع ايه؟ لاستماع الذكر، اي لاستماع الخطبة. اي نعم. فاذا البيع والشراء بعد الاذان الاخير لا يجوز يا عباد الله. ثم ماذا؟ كذلك ايضا الصلاة بعد النداء. الصلاة بعد النداء، يعني بعد ما المؤذن يؤذن بعض الناس يقولوا ايمينوا وصلوا ركعتين. هي يا عم بتعملوا ده؟ السنة الجمعة القبلية. الجمعة ليس لها سنة قبلية. ازاي ما لها سنة قبلية؟ لا، انا راجل عندي 70 سنة وبقالي 70 سنة بنصلي السنة القبلية. صحيح انت بقالك 80 سنة 70 سنة بتصلي، لكن العلم ليس بالوراثة ولا بالمحاكاة ولا بالتقليد، وانما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه والحلم بالتحلم. لا يوجد للجمعة سنة قبلية. ما هي الحكاية؟ حكاية انت اول ما تدخل المسجد صلي تحية مسجد، وبعد تحية المسجد صلي سنتين سنتين سنتين، تطوع مطلق لله تبارك وتعالى. فاذا اذن المؤذن فعليك ان تكف عن الصلاة. طيب ادي واحد عرفناه. طب افرض انا دخلت والخطيب بيخطب، اصلي تحية المسجد ولا ما اصليش؟ تصلي. طب ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، او كما قال عليه الصلاة والسلام. قلت اذا كان الخطيب في المنبر او اذا لم يكن الخطيب في المنبر فعليك ان تصلي ركعتين تحية المسجد، لان تحية المسجد تصلى حتى في اوقات الكراهة. لماذا؟ لانها صلاة سببية كما تعلمون انتم. ثم ماذا؟ ولو كان الداخل قد دخل والخطيب في المنبر والمؤذن يؤذن، يا ترى يردد وراء المؤذن ام يصلي تحية المسجد؟ يصلي تحية المسجد. لماذا؟ لان سماع خطبة الجمعة حكمه ايه؟ فريضة. سماع خطبة الجمعة حكمه ايه؟ فريضة. سماع خطبة الجمعة حكمه ايه؟ فريضة. وصلاة تحية المسجد سنة ايه؟ مؤكدة. والفريق والترداد وراء المؤذن فرض ولا سنة؟ سنة. فإذا اجتمع السنة والفرض نقدم مين؟ نقدم الفرض. فإذا دخلت والخطيب في المنبر والمؤذن يؤذن بين يدي الخطيب فصل تحية المسجد والمؤذن يؤذن. لماذا؟ ضيعت على نفسك السنة لتتفرغ للفريضة، والمرة القادمة تأتي مبكرا حتى لا تضيع سنة ولا فريضة. حتى لا تضيع سنة ولا ايه؟ ولا فريضة. بعض الناس اول ما يدخل المسجد الخطيب على المنبر يقوم قاعد. الخطيب لما يقرأ الخطبة الاولى يقوم بين الخطبتين يصلي، دي غلط. القيام بين الخطبتين يصلي غلط. انت اول ما تدخل تصلي تحية المسجد. صعد الخطيب في المنبر ولا ما صعدش؟ بيخطب ولا ما بيخطبش؟ اول ما تدخل تصلي تحية المسجد وتقعد. صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه عدة مسائل في مسألة الايه؟ واحد. طيب انا بسألكم سؤال الوحش، صلاة تحية المسجد بعد صلاة الفجر جائز ولا لا؟ وقت تعامد الشمس جائز ولا لا؟ بعد صلاة العصر جائز ولا لا؟ يبقى صلاة تحية المسجد في اوقات الكراهة تجوز ولا لا؟ تجوز، لان تحية المسجد صلاة ايه؟ سببية. طب السؤال اللي بعد كده، دخلت الخطيب في المنبر تصلي تحية المسجد ولا لا؟ تصلي. فدخلت الخطيب في المنبر والمؤذن يؤذن بين يدي الخطيب يوم الجمعة، تصلي ولا لا؟ تصلي. فدخلت والمؤذن يؤذن الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، تصلي ولا تردد وراء المؤذن؟ تردد وراء المؤذن. فإذا انتهى المؤذن من الأذان وقلت الوارد، قلت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقام محمود الذي وعدته. تصلي بقى تحية المسجد ثم تصلي السنة القبلية، وإن شئت أن تصلي السنة القبلية والله يعطيك ثواب سنة الوضوء تحية المسجد لك ذلك إن شاء الله، والأمر فيها فيه سعة ولله الحمد والمنة على ذلك. طيب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة، واحد جاي متأخر ويقوم داخل يتخطى رقاب الرقاب الرقاب الرقاب، أي نعم، هذا لا ينبغي. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب، قال له اجلس فقد آذيت وآنيت، ابتعدت عن الصواب والحق وآذيت خلق الله بتخطيك الرقاب. ولكن في المقابل ينبغي على المسلمين ألا يتركوا فرجا. يعني ايه؟ يعني اذا وجدت مكان متقدم فتقدم من الخلف الى هذا المكان، تركش فرجة، لان هذا الرجل اللي جاي من اخر المسجد اراد ان يصد هذه الفرجة. فانت اذا وجدت فرجة عليك ان تسدها حتى لا تمكن احد من تخطي الرقاب، فيخالف السنة اولا، وثانيا يكون قد ابتعد عما شرعه الله تبارك وتعالى. كذلك بعض اسيادنا الخطباء يطيلون الخطبة، يعني واحد يقعد يخطب ساعة ونص، واحد تاني يقعد يخطب ساعة وربع، ويقصرون الصلاة، يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة، هذا خطأ. فإن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال من مئنة فقه الرجل، من مئنة. مئنة يعني ايه؟ اي من علامة فقه الخطيب قصر خطبته وطول صلاته. قصر خطبته وايه؟ وطول صلاته. يقرأ في صلاة الجمعة الاعلى والغاشية، او يقرأ في صلاة الجمعة بارك الجمعة والمنافقون. يقرأ الخطيب في صلاة الجمعة صورتين الاعلى والغاشية، او يقرأ صورتين الجمعة والمنافقون. قلت ان الاعلى والغاشية مشتهرتان، ولكن الجمعة والمنافقون غير مشتهرتين. طيب، فاذا من علامة فقه الخطيب ان يقصر الخطبة ويطيل الايه؟ ويطيل الصلاة. بارك الله فيه. فهذا من علامة فقه الخطيب. والان اللي بيحصل العكس، اطالة الخطبة وتقصير الصلاة. كذلك ايضا مس الحصى والعبث به لا يجوز. هذه الايام المساجد فيها سجاد او مكيت او حصير، ما يوجد حصى. ممكن واحد يلعب في الامام بتاعته في الساعة، يلعب في السجادة الى غير ذلك، هذا يكون محل مس الحصى. فان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فاستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة ايام. ومن مس الحصى فقد لغى. ومس الحصى ايه؟ فقد لغى. يقعد في السور بتاعه في ثوبه سجادة، هذا مكان مس الايه؟ الحصى. كذلك ايضا بارك الله فيك، هذا من الاخطاء التي تحدث. ومن الاخطاء التي تحدث يوم الجمعة يعني اضاعة الوقت بعد العصر في لعب كرة القدم او الباسكت او السلة او الطيرة او ما كان على شاكلة ذلك من الطاولة والشطرنج والكرشير والبورد. والوقت بعد صلاة العصر الى غروب الشمس وقت غالي جدا، وقت ثمين جدا. ليه؟ لان فيه ساعة اجابة، من دعا فيه بدعاء ليس فيه اثم ولا قطيعة رحم سيقبل دعاءه بفضل الله 100%. فاما ان يدخره الله لك في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم، واما ان يرفع من عليك مصيبة كانت حل عليك لا محال، واما ان يستجيب الله تعالى لدعائك على التوبة والفضل. طيب، يبقى اذا ينبغي استغلال من بعيد العصر الى غروب الشمس في الدعاء والذل والانكسار وصدق اللجئ الى الله تعالى وذكره. وكذلك من الاخطاء ترك قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة او يوم الجمعة، فان الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة او ليلة الجمعة اضاء الله له ما بين الجمعتين. وفي رواية: اضاء الله ما بينه وبين البيت العتيق. فاحرصوا يا اهل الاسلام على قراءة سورة الكهف ليلة الجمعة او يوم الجمعة. واذا كنت اميا لا تقرأ ولا تكتب فسجلها في شريط واضع سورة الكهف في الكاسيت واقعد اسمعها حتى تأخذ اجر ذلك ومثوبته كما سمعت في فضلها. طيب، وكذلك ايضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة نقرأ في صلاة فجر الجمعة في الركعة الأولى سورة إيه بعد الفتحة؟ السجدة كاملة. بعض الناس يقرأ من قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فالصواب يا اخوانا ان يقرأ من اول السورة الى خاتمتها، ويقرأ في الركعة الثانية سورة الإنسان التي تسمى بسورة الدهر. وفي بعض الأحايين يطرق قراءة هاتين السورتين حتى لا يظن المؤتم أن قراءتهما فريضة، لكن يعلم أن قراءتهما سنة. كذلك أيضا عليك أن تعلم أن أفضل الصلوات عند الله عز وجل صلاة الصبح في جماعة يوم الجمعة، كما نص على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ايضا بعض إخواننا لا يهتم بغسل الجمعة، وغسل الجمعة سنة مؤكدة عند الجمهور وواجب أي فريضة عند أهل الحديث، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. ومعنى محتلم أي من بلغ سن التكليف، ومعنى محتلم أي من جرى عليه القلم وجب عليه أن يغتسل غسل الجمعة. وهذا هو الإيه؟ هو الراجح إن شاء الله تبارك وتعالى. كما ينبغي على من أتى إلى الجمعة أن يتطيب بالطيب، تعطر يعني، وأن يتسوق. رقم واحد هيغتسل، اثنين يلبس أجمل الثياب، ثلاثة الأفضل أن يرتدي البياض إن تيسر، أربعة يتطيب، خمسة يتسوق، أي نعم، فهذا من المفروض. ستة إذا دخل المسجد يصلي تحية المسجد، ثم يصلي ما قدر الله له أن يصلي، ثم يجلس في ذكر الله حتى يأتي الخطيب، فإذا صعد خطيب المنبر يستمع وينصت بنية طلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغه والصبر في هذا التبليغ ابتغاء مرضات الله الكريم. هذا ما أحببت أن أذكر نفسي وإياكم به في هذه الليلة المباركة.